الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في شرح سنن الترمذي رحمه الله، وصلنا هذا المجلس الثاني عشر، وصلنا إلى الحديث السادس بعد 400، باب ما جاء في رجل يعطس في الصلاة. يعطس يعني كلها صحيح إن شاء الله، كلها هو صحيح. وبإسناد إلى الترمذي قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا رفاعة بن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة ابن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة ابن رافع ابن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها؟ قلنا بضعة ذكرناها سابقا هي بين 3 و9 بالكسر الباء بين 3 و9 كما في قوله تعالى في بضع سنين، أما بالضم هو الفرج أو النكاح كما في قوله تعالى وفي بضع أحدكم لأجر أو صدقة. قال يا رسول الله يأتي أحدنا أهله يكون بها أجر أو بها صدقة؟ قال أرأيت من وضعها بالحرام أو كما قال. وبالفتح بضعة يعني جزء كما في قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. نعم. وفيها الحديث دلالة على أنه هذا ذكر ذكرا مميزا، وأن الملائكة يعني تبادرت إلى كتب هذا الذكر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. وبما عن الناس موالي بن حجر وعامر بن ربيعة حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة مكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. باب في نص الكلام في الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوم لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كان هذا في بعض الأمر يتكلمون ثم حرم الكلام، يعني كلام مبطل للصلاة، كلام خارج الصلاة مبطل للصلاة، يعني خارج أذكارات الصلاة. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية ابن الحكم حديث زيد ابن أرقم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه. يقول الشافعي لأنه النسيان يعني ربنا كما في قوله تعالى ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما جاء في الصلاة عند التوبة. حدثنا قتيبة وقال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن اسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن يفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابي استحلفته فإذا حلف لي صدقته. وهذا الصحيح، إذا استحلفت رجلا وحلف صدقه زين حتى لو كان كاذبا. نعم. كما في قصة سيدنا علي سيدنا عيسى عليه السلام عندما رأى رجلا يسرق فسأله قال لم أسرق، قال كذبت عيني وصدقت الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. في باب عن ابن مسعود وابن الدرداء وانس وابي امامة ومعاذ وواثلة وباليسر واسمه كعب بن عمر. نعم. حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عن شعبة وغير واحد فرفعوا مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان بن ثوري ومسعر فوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا. بما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرملة بن عبد العزيز ابن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي صلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر. نعم. وقلنا احنا الضرب هو يعني كما يقال آخر العلاج الكي، يكون آخر العلاج، يعني هنا يتكلم معه ينصحه فإن أبى يضربه ضربا غير مبرح. زين، كما في قوله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما، أو في قوله تعالى في مسألة تأديب المرأة، فأول شيء وجهنا الله سبحانه وتعالى قال فعظوهن الموعظة، بعد ذلك قال بعد ذلك وجهنا إلى هجرهن قال فعظوهن وهجرهن في المضاجع، والهجر لا يكون إلا في المضجع، في المضجع هذا تخصيص. زين، يعني مو تهجرها ما تعطيها مال وحقها، زين لا تهجرها في المضجع. قال واضربوهن، هذا كما يقال آخر العلاج، الضرب لا يكون يعني مبرحا يعني شديدا، فلا يكسروا عظما ولا يضربوا الوجه، يعني في بعض المرات الضرب يسير يعني يفي بالغرض، يعني تضربه ضربا يسيرا، يعني لأن الضرب لا يكون علاجا مطلقا، لا يكون علاجا مطلقا. نعم. والحديث حديث صحيح يعني. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد، وبعضهم يؤذي أولاده أذية شديدة باستدلال بهذا الحديث. لا يا أخي، يعني هذا الضرب يكون آخر علاج، كما قال آخر علاج الكي، تموت في كل شيء تضرب الأولاد، الأولاد يعني يكرهون أباهم بسبب هذه الأفعال التي يعني ضررها شديد. نعم. قال وعليه العمل عند بعض العلم، ويقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. نعم، ما ترك الغلام بعد العشرة فإنه يعيد. الراجح أن البلوغ يكون بثلاثة علامات للرجال وأربعة للنساء، ببلوغ الخامسة عشر أو خروج البني أو إنبات شعر العانة والإبط الخشن، فهذه علامات البلوغ تشترك فيها الرجال والنساء، والعلامة الرابعة يختص بها النساء وهو الحيض. قال باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد، حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن ينعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. نعم، هذا ضعيف، هذا ضعيف، والأحناف يأخذون بهذا الحديث ضعيف، لأن فيه عبد الرحمن والزياد الإفريقي، وقلنا إحنا هذا الإفريقي ضعيف. نعم. وقد ذهب هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطرموا في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. هذا من قال؟ هل حنفية؟ نعم، يقولون الحنفية أنه قبل التشهد مثلا إذا أحدث أو كذا يعني فهذا صلاته تامة، لكن الصحيح أن قال قولي وتحليلها تسلم. وقال بعض العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي وهو الصحيح. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاءه، هذا قول إسحاق. واحتج بحديث ابن مسعود حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. هذا يعني استدل به إسحاق على أنه فقد قضيت ما عليك إذا تشهد انتهت صلاته. نعم. وقلنا الراجح أنه يكون بالتسليم. وعبد الرحمن بن زياد والإفريقي وقد ضعف بعض أهل العلم حديث ابن يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. إذن هذا الإفريقي ضعيف. باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. حدثنا أبو حسن عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاف يصلي في رحاله في رحله أي بيته مكان الذي فيه الأثاث فيه المتاع قد يكون على دابته وقد يكون في بيته وقد في خيمته يعني حسب مكان الذي يذهب له الرحل سمه. والباب عن ابن عمر وسامورة وابي المليح عن يعني أبيه عبد الرحمن بن سامورة حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين وبه يقول أحمد وإسحاق. لاحظ مطر وطين الآن شوارع معبدة الشوارع معبدة يعني فيعني إذا أمطرت ما يصيبك طين وكذا كان قبل لا يوجد هكذا شوارع والطين وكذا يعني عندهم عذر الآن يعني يا أخوان خاصة الأمة مو كل ما مطرت مطر وأصابت في رحالكم لا يعني هذا إذا كان مطرا شديدا يشق الوصول إلى الجامع يعني هذه شروط نعم الأمر ليس على إطلاقه. قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا وقال أبو زرعة لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء ثلاثة علي بن مديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي وابو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمر الهذلي. باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلوات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة وعن علي بن عباس قال جاء الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال فإذا صليت فقولوا سبحان الله وثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد والله أكبر أربعا وثلاثين مرة ولا إله إلا الله عشر مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. والباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمر. هذا يسمى إذكار مقيد يسمى إذكار إيش مقيد بوقت. والإذكار المقيد كما قلنا إنه تكون كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بإيش بيمينه يعني اسم السبحة لأن السبحة كما قلنا مختلف فيها. وأنا أرى أنه هذا رأي طبعا ولا ألزم به غيره قد يكون لغيري رأي ولا أريد أن أجادل في المسألة. السبحة هي وسيلة للعبادة والوسائل لها أحكام مقاصد فإذا كانت في إذكار غير مقيد يعني الإذكار مطلق واحد يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح لا بأس عن هذا رأي. وإن كان إذكار مقيدا فلا أرى ذلك خاصة اللي بعد الصلاة يا أخواني سبح بيمينك والأولى والأصح أن يعقد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل التسبيح بيمينه. نعم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وانس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابن عمر وابي ذر الحديث وابن عباس الحديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمل 33 ويكبره 44 ويسبح الله عند منامه 10 ويحمده 10 ويكبره 10. نعم. وما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. حدثنا يحيى بن موسى قال حديث ضعيف قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عمر بن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى ابن مرة عن أبي عن جدي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فانتهوا إلى مضيق. هذا حديث ضعيف. فحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم يعني السماء تمطر من فوقهم والبلة من أسفل كانوا في مضيق فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلتي وقام فتقدم على راحلتي فصلى بهم. طبعا الصلاة على الراحلة لا تجوز في الفريضة، لا تجوز في الفريضة، لكن لو صح هذا الحديث فهنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني هو في مضيق، في مضيق وتحته ماء وفوقه مطر، كيف يفعل؟ وإنه يعني ما يستطيع يعني. والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، لكن الحديث كما قلنا يعني ضعيف. فحضرت الصلاة فمطر، بعضهم حسنه لغيره، بعض التأخير حسنه لغيره. فحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منه، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلتي وقام فتقدم على راحلتي وصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أفضى من الركوع. هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من العلم. وكذا روى عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبيقول أحمد وإسحاق. نعم. باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتفقت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا يعني من حسن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله سبحانه وتعالى غفر ما تقدم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان يتورم قدماه وتنتفخ من القيام، من طول القيام. لاحظ هذا في رد على بعض الذين مبتدعة يقول والله أني وصلت إلى مرحلة لا أعبد الله. بعض المبتدعة الآن موجودون ولهم أتباع ولا يصلي، وأنا ما أصلي، وصلت إلى مرحلة يعني قريب من الله، علاقة قوية بيني وبين الله ما أصلي. يعني من أين أتيت بهذا؟ هل أنت خير من رسول الله؟ هل أنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفهم عن ابي هريره وعائشة حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. فما جاء اول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة. حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال وجلست الى ابي هريرة فقلت اني سألت الله ان يرزقني جليسا صالحا، في دلالة على يعني محبة الله لأبي هريرة. فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني، أراد أن يحدثه. نعم فحدثني. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، أفلح وأنجح. فلذا نقول يا أخوان الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، يعني هذه الصلاة مهمة جدا يا أخواني، حافظوا على صلاتكم. والآن الناس سبحان الله مضيعة الصلاة، مضيعة أصلا دينها مضيعها. نعم. قال وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا. قال الرب تبارك وتعالى انظروا أهل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني يكمل، هذه دلالة على النوافل يسد نقص ما في الصلاة. قال وفي باب عن تميم الداري عن حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث، والمشهور وقوع قبيصة بن حريث. وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. فما جاء في من صلى في يوم وليلة ثنتي ركعة عشرة ركعة من السنة ما له من الفضل. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر. هذه هي المؤكدة التي كان نبي واضب عليه، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. نعم. والباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وأبي عمر حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل عرضه، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عباسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 13 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر. لاحظ هذه السنة كذا، وركعتين بعدها أي بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة. وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير وجه. باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر أي السنة القبلية هي الفجر. وباب عن علي وابن عمر وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيها. حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وركع الأولى قل يا الكافرون السنة القبلية للفجر، والثانية يقول هو الله أحد. هذه السنة، يعني أنت لست أفضل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بخلاف السنة. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل على الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ سمعته من دار يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري، واسمه أحمد محمد بن عبد الله بن الزبيري الأسدي الكوفي. باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت لي إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. يعني الأمر على كراهة وواسع الأمر، يعني نعم هذا الكلام بعد ركعة الفجر. قال باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قلامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار عن مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. يعني هذا الحديث صحيح صحيح، لكن هذا السند ضعيف. الحديث صحيح وسنده ضعيف لجارة محمد بن الحصين. نعم. قال وفي يعني سجدتين، يعني دلالة على أنه سجدتي الفجر. اللي ما يستطيع أن يصلي الفجر يا أخواني ذهب إلى المسجد وصلى جماعة مع المسجد يستطيع أن يصليها بعد الفجر، قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. نعم. والحديث كما قلنا لكم صحيح. قال حديث ابن عمر غريب لا وفي الباب عن ابن عبد الله بن عمر وحفصة حديث ابن عمر غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد، وهو ما أجمع عليه أهل العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وحفظ أحوالي إلا ركعتي الفجر. باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. حدثنا بشر بن معاذ الأقري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. قلنا هذا من فعله وليس من أمره، كما تذكرون في السامسونية كتاب السامسونية في شرح اليقظانية قلت لكم هذه اللفظة غير صحيحة، اللفظة غير صحيحة، لأنه الراجح والصحيح أنه من فعله وليس من قوله فليضطجع على يمينه، وإنما هو نقل من فعله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد أن يصلي ركعتي الفجر أي السنة القبلية الفجر على يمينه. نعم. قلنا هذا الحديث الذي ذكره عبد الواحد بن زياد هو يعني ضعيف. نعم. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يعني قد يكون إخواني الأستاذ صحيح لكن المتن ضعيف. قلنا إحنا هذه فائدة، لا يعني قولنا الإسناد صحيح أن المتن صحيح، قد يكون الإسناد صحيح والمتن ضعيف، ولا يعني قولنا الإسناد ضعيف أن المتن ضعيف، قد يكون الإسناد ضعيف والمتن صحيح يأتي من طريق آخر صحيح. واضح؟ قال وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه، هو هذا الصحيح، اضطجع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا، فما جاء إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن الأخطاء الآن يعني خاصة نجدها الآن في تركيا يعني جهل، سبحان الله عندهم جهل عميق يعني إلى أبعد الحدود. زين القيمة الصلاة هو يصلي السنة، هذا غير صحيح، ويضيع ركعة وبعضهم يضيع ركعتين. لا، إذا قيمة الصلاة فإن علمت في نفسك كما ذكر الإمام النووي في المجموع غيره إنك تدرك الجماعة فصلي مستعجلا، وإن عرفت وعلمت بنفسك إنك لا تدرك فأقطع الصلاة، أقطع الصلاة. زين فالمتطوع أمير يعني في نفسه أو كما قال رسول الله. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في الباب عن أبي محينة، ابن محينة هذا حديث ذكرناه أمس، حديث السهو اللي كان يعجبه إمام أحمد، حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين وعدم تشهد، ابن محينة. وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وانس حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا روى أيوب وورقاء ابن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن حاجة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعه، والحديث المرفوع صح عندنا. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا غير هذا الوجه، ورواه عياش بن عباس القتنابي القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي. نعم. والعمل على صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة، وبيقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، لاحظ أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة. فما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني يصلي فقال مهلا يا قيس، أصلاتان هما معا؟ يعني هذا في دلالة على جواز صلاة ركعتي الفجر أي السنة قبل الفجر بعد الفجر. قال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن. هذا إقرار، هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله قيس. حديث محمد بن رايب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. قال قوم من أهل العلم كتب هذا الحديث لم يروى بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد مكتوبة قبل أن تطلع الشمس. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد يقال هو قيس بن عمرو ويقال ابن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم تميمي لم يسمع من قيس. نعم. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا، فما جاء في إعادته ما بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس. وحدثنا عقبة عن ابن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا النضر قال عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن لهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. هذا الحديث أيضا يعني حديث رواه ابن ماجه أيضا وهو عند ابن حبان والطحاوي في يعني أنه اللي ما قال من لم يصلي ركعتي الفجر السنة قبل الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. واضح واضح أخواني، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن عند ابن ماجه وكما قلنا وابن حبان. وقد روى يعني ابن عمر أنه فعله، وفعل الصحابة هذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قلنا إحنا بعض الأفعال الصحابة تفسر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر فعلها، صلى ركعتين فجر قبلية بعدها صلاة فجر. نعم، يعني هذا اللي يصلي جماعة أخواني، هذا اللي يصلي جماعة، أما اللي يصلي في بيته ولا أرى بجواز أن يصلي الرجل في بيته، يعني الأمر واسع. نعم، قال وقد روى يعني ابن عمر أنه فعل والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، ويقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن بارك، يعني كأنما هو قول الجمهور. ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم، باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. نعم، وهذا حديث صحيح، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والآن مع الأسف الناس صارت مثل ضيعيها، يسهر وينام ما يصلي الفجر، وبعضهم يستيقظ في الساعة السابعة على العمل بعد شروق الشمس. يعني أنت على العمل تستيقظ، على دراستك تستيقظ، امتحان عندك تستيقظ، لكن صلاة فجر لا ما تستيقظ. هذا من يفعل هذا فهو في خطر عظيم. وما جاء في الأربعين قبل الظهر حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان وعن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. والباب عن عائشة وأم حبيبة حديث علي حديث حسن حدثنا أبو بكر العطار قال قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحاربي، والعمل على هذا عند كثير من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك وإسحاق. وقال بعض العلم صلاة الليل والنهار متنا متنا، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حدثنا أحمد بن منيع جاءت أربع ركعات قبل الظهر السنة قبلية يعني وركعتين وكلاهما صحيح. قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. والباب عن علي وعائشه وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي البروزي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن مبارك بن هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روى عن عبد الرحمن بن أبي لالان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حدثنا علي بن عبد قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عباسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا وبعد أربعا حرمه الله على النار. هذا على الدوام كما سيأتي في الحديث الذي بعده. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير هذا الوجه. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي الشامي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الله عبد الرحمن عن عباسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع حافظ. لاحظ هذا لفظ حافظ هذا صحيح وأخواني، من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. يعني أنت لو نعاهد الله عز وجل من اليوم وأنا إن شاء الله منكم أن نصلي أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر ما نخسر شيء،
يحاربنا الله عن النار، ما نخسر شيء والله يا أخواني دقائق، بس إحنا عندنا تكاسل. نعم، هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه، والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وثقة شامي، وهو صاحب أبي أمامة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر. حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن. واختار إسحاق بن إبراهيم لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله أن يفصل بينهن بالتسليم يعني تشهد، يعني سواء صلاها بتشهدين أو فصل بركعتين الأمر واسع. لكن الشافعي قال وراء الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. نعم، حدثنا يحيى بن موسى وأحمد إبراهيم ومحمد بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران قال سمع جده عن أبي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعا. هذا حديث غريب حسن، فما جاء في ركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بدل بن محذري قال حدثنا عبد المالك بن معدان ابن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال عاصم بن بهدلة وراوي الذي نقرأ بقراءته قارئ يعني برواية حفص عن عاصم قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب. هنا قلنا هو ضعيف، يعني في الحديث متين في القرآن. يسأل واحد كيف هو في القرآن ضعيف ورواياته حسنة، روايات عاصم حسنة، تقول هذا أمر عادي. الناس هناك أناس متخصصون بالقراءات وهناك أناس متخصصون بالحديث، يعني شنو المشكلة في الأمر؟ يعني زين لا يوجد مشكلة، هذا تخصصها في القراءات وهذا تخصصها في الحديث، لكن اللي في القراءات يحفظ بعض الأحاديث فيعني ما يعني أنه يعني لا يتقن هذا الشيء، لكن لأن تخصصه بر القراءات فهو تخصص بهذا الشيء. قال يقرأ صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وهو ركعتين قبل صلاة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن هذه السنة بعدية يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والباب عن ابن عمر حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم بما جاء أنه يصليها في البيت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وباب عن رافع بن خديج وكعب بن عذرة حديثه ابن عمر حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت مرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار ركعتين قبل الظهر. هي طبعا 12 أو ركعتين، إذا قلنا 4 ركعات قبل الظهر تصير 12 وهو ثابت، وإذا قلنا على رواية ابن عمر ركعتين قبل الظهر وكلاهما صحيح. نعم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. هذا حديث ابن عمر، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عسالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. فما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. حدثنا أبو كريم يعني محمد بن علاء الهمداني الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات. لا يصح هذا الحديث، كل حديث 6 ركعات 10 ركعات بعد المغرب، صلاة الأوابين بعد المغرب كلها لا تصح، لا تزال الأوابين، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى زين كما جاء في الحديث صحيحة، أما بعد المغرب صلاة الأوابين غير صحيحة، 6 ركعات غير صحيحة، 10 ركعات غير صحيحة كما يصليها بعض الناس. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 13 سنة. ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا زين. عمرو بن عبد الله بن أبي خثعم واهي الحديث ضعيف زين، وأيضا عند ابن ماجه موجود زين، وأيضا رواه البغوي في شرح السنة. وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيته في الجنة. لا يصح، لا يصح. الحديث الثالث هذا في يعقوب بن الوليد المدني، وهذا كذبه، كذاب إمام أحمد كذبه زين. وابن حبان قال يضع الحديث هذا اللي 20 ركعة بعد بنى الله بيته في الجنة بعد المغرب، لا صح. بعد المغرب 10 ركعات و20 صلاة الأوامر كلها لا تصح. حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعمة. قلنا هذا متهم كذب. زين، اسأل سائل، لماذا الترمذي يذكره؟ لماذا يذكره؟ حتى يبين ضعفه. واضح؟ الترمذي يا أخواني عالم، عالم يعني عالم كبير زين، يعني كبير فقيه يعني. الحديث اللي يذكرها ما يذكرها اعتباطا، لا يذكرها اعتباطا، لكن يذكرها حتى يبين ضعفها. قال: وسمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول: عمر بن عبد الله بن ابي خثعمة منكر الحديث وضعفه جدا. فما جاء في ركعتي بعد العشاء حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. وهذا صحيح يعني، قلنا احنا كلامه صحيح. وباب عن علي وابن عمر حديث عبد الله بن شقيق يعني في دلالة أن النبي قد يصلي مرة 2 قبل الظهر ومرة 4 ركعات قبل الظهر، يعني الأمر واسع. عن عائشة حديث حسن صحيح فما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح أوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. فلهذا هو الأصل قيام الليل مثنى مثنى. وباب عن عمرو بن عبسة حديث وابن عمر حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. بما جاء في فضل صلاة الليل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير بشر عن أبي بشر عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن أبي عبد الرحمن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صيام بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان، أي فائدة بعد وفوق وكلها تأتي بعدها مضاف إليه، بعد شهر فوق شجرتي. واضح؟ هاي الاتجاهات السبعة زين، 6 7 بعدها مضاف إليه، بعد شجرتي، بعد الشارعي، يعني هذه تعرفها. أنت تتكلم، أنت تخلي في ذهنك هذا الشيء. نعم، بعد الشهر رمضان. زين، ليش رمضان؟ لماذا رمضان؟ بقول رمضان لأنها ممنوع من الصرف. قال: رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وباب عن جابر وبلال وأبي أمامة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وبشر اسمه جعفر بن إياس وهو جعفر بن أبي وحشية. فما جاء في خصوص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره إلا على 11 ركعة، يصلي 4، وثبت أنه صلى 13 ركعة. يعني مو معناه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بهذا الشيء انتهى الأمر، واضح؟ فابن عباس عندما ذكر حديث، ذكر حديث أنه صلى 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 زين؟ ثم 2 وأتر بواحدة 13 ركعة. وفيه الصحيح موجود هذا الشيء. وبعضهم لك: لا بيجوز، بدعة. لا يا أخواني، لا بدعة ولا بيحزنون. زين، صلي 100 ركعة. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التخصيص مطلقا. واضح أخواني؟ الأمر يحتاج إلى قرائن، ننظر إلى يعني الأحاديث، ننظر إلى. زين، لا تأخذ حديث عائشة رضي الله عنها وتنتهي الأمر. يجي حديث ابن عباس 13 ركعة وسيأتي. قال: يصلي 4 فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقط عائشة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم فقط عند عائشة كان يصلي؟ لا، كان يصلي عند زوجاته ويصلي في المسجد كما جاء في الحديث الصحيحة. زين، فعدم رؤية عائشة رضي الله عنها للنبي أنه صلى أكثر من هاي لا يدل على التخصيص. قالت عائشة: من رأى أن رسول صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقه. وجاء الحديث صحيح أن النبي بال واقفا. زين، وفي هذا دلالة على أنه هذا حتى يبين جواز الفعل وليس على الدوام. ليس على الدوام. زين لماذا قالت عائشة هذا؟ لأنه ما رأت النبي، ما رأت النبي. زين وهذا يا أخواني مهم جدا، فيه من الحديث مهم جدا. نعم قال فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا حديث الحسن صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معلو بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحد، فإذا فرغ منها طجع على شقه الأيمن. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. هذا حديث الحسن صحيح. باب من هو حدثنا أبو كرب قال حدثنا وكيع عن شربة عن أبي جمرة قال عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. لاحظ يصلي من الليل 13 ركعة. ابن قال ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده وابن حبان، فلا يدل أن قال عاش 11 ركعة انتهى الأمر. زين رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم قال هذا حديث الحسن صحيح. باب من هو آخر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. فمع نبي ورأت وزيد بن خالد والفضل بن عباس حديث عائشة حديث حسن هذا الوجه. وروى سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا. حدثنا بذلك محمود بن غيلان. وإلا ما فعل الصحابة عندما صلوا 20 من التراويح؟ هل يعني الصحابة يخالفون أمر النبي؟ لا، لا يدل فعل النبي على التخصيص، وإن الفعل خلاف هذا الفعل يدل على التحريم. واضح؟ زين يعني مثلا كان يسبح لله 100، إذا سبحتاني 200 مرة، أو كان يستغفر الله في مجلس 100، هل إذا جلست واستغفرت الله 200 خالف فعل النبي؟ لا، لأن هناك أحاديث أخرى تدل على إطلاق ذكر الله، على إطلاق القيام، على التفضيل، هذا يأخذ على إطلاقه. واضح؟ هذا يحتاج إلى تأصيل، هذا يحتاج إلى تأصيل وفهم كثير من طلاب العلم، فهم خاص مع الأسف، مع الأسف. فلهذا يقول أخوان، أقول من حرم الأصول منع الأصول. اللي ما يدرس أصول فقه ما يعتبر طالب علم في نظري أنا، قد أكون مخطئ لكن هذا هو قال العلماء. قال حدثنا أنا تقال حدثنا أبو الحسن عن عامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس حديث عائشة حديث حسن من هذا الوجه. وإن شاء الله بعد 10 أيام امتحان الورقات لمن أراد أن يدخل في هذا الامتحان. نعم. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر، وقال ما وصف عن صلاة من الليل 9 ركعات. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام. نعم. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه وصلى من النهار 13 ركعة. هل هذه 13 ركعة هو يعني قضاء لما قضاء لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، أو هو صلاة يعني خلافها؟ وأنا أرى أنها هي السنن اللي ذكرناها قبل قليل. زين وليس كما ذكر بعض العلماء أنه يقضي الوتر في النهار. الوتر يا أخواني يقضيه قبل الفجر، ما عندنا مشكلة إحنا قبل ما يصل الفجر يجوز أن يقضي الوتر. زين بعد صلاة الفجر بعضهم قال بجواز وبعضهم قال بعدم الجواز، وبعضهم قال يقضي الوتر في نهارا، استدل بهذا الحديث. لا، هذا استدلال يعني أنا في رأيي زين استدلال بعيد. يعني إذا إنك 13 ركعة هي السنة، ما ذكر أنه الوتر منها. يعني السنة هذه كان اللي ما صلى بالليل صلى 13 ركعة، هي نفس السنة يصليها 13. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة زين عدا التي ذكرت من السنة القبلية والبعدية نقلت إلينا بحديث، واضح؟ فإذا هذه 13 ركعة هي نفسها السنة القبلية والبعدية. فلا يأتي واحد يقول لك يقول ماذا يقول؟ يعني هذا رأيي يا أخوان، أنا لا ألزم أحد برأيي. يعني يقول صلي الوتر شفعا، من أين أتى بهذا القول؟ مع احترامنا هم علماؤنا وعلى العين وعلى الرأس ونحن لا نصل إلى، لكن أنا أسأل اللي يقول انه يجعل الوتر، الوتر انا اسال هذا السؤال، يقول لك الوتر اللي ما يصلي بالليل يصلي بالنهار، ما الدليل؟ استدل بهذا الدليل انه كان يصلي النبي 13 ركعة. جيد، يقول ماذا يقول؟ يقول يجعل الوتر يشفعا، يشفع جمعا، لانه النبي ما كان يصلي يعني في النهار وترا. زين، من اين اتت بهذا الشيء؟ من اين؟ فليس كل ما يذكر يعني يعتبر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وقطعي الأمر، لا، يعني الإنسان عند يعني عندنا احنا ننظر إلى الأحكام، ننظر إلى نعم. وعلى رأيي كما قلت لكم ولا ألزم أحد بقولي. نعم، قال عن مزي بن حكيم كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، حدثنا أبو سواء بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عتاب بن مثنى عن بازي بن حكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فكان يؤب في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير. نعم، فخر ميتا، خر ميتا، سبحان الله، شوف الخشوع. وكنت في من احتمله إلى داري، وسعد بن هشام أو ابن عامر الأنصاري وهشام بن عامر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما في نزول الرب تبارك وتعالى لسماء الدنيا كل ليلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي ورأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، نزول الله عز وجل حديث صحيح، فلا تجي تتأول لي ما كان الصحابة يؤولون. يا أخواني والله يعني نصيحة أخذوها من عندي، أخذوها من عندي زين، لا تخوضون في مسائل الصفات، والله لن تصل إلى حتى عبد رب العالمين كما أمرك، وآمن بحديث رسول الله إن صح، ولا تحكم عقلك في هذه الأمور. لا أقول لي كيف ينزل الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل الله سبحانه وتعالى يخلو العرش، وإذا ما أعرف إيش، وهل الله لا يرى، وإذا رأيت الله قد أحسته بحيز، والله لا يعني تأتي بهذه الأمور. أنا أقول لك سؤال واحد بس، سؤالين، أنت قبل ما تأتي بهذه الأمور تريد أن تدير الكون بعقلك، أسألك سؤالين. السؤال الأول، ما عدد الشعرات في شعر رأسك؟ أين تحسب عدد شعر رأسك؟ أنت عدد شعر رأسك ما تستطيع أن تحسبه، هذا الشعر ما تستطيع. تؤول لي أمور غيبية لا يعرفها إلا الله عز وجل. زين، أسألك سؤال ثاني، الروح التي بين جنبيك ما هي؟ هل هي مادة؟ هل هي ماء؟ هل هي سائل؟ هل هي غاز؟ ما هذه الروح؟ أنت هذه الروح بين جنبك، اشرح لي شنو الروح؟ لماذا إذا جاءت طلقة برأسك خرجت هذه الروح؟ وإذا خرجت هذه الروح تعفن الجسد، شنو هذا الروح هو؟ يعني كيف يعمل؟ لماذا تحرك يدي؟ يا أخوان، مو كل أمر تريد بعقلك أن تحكم هذا الأمر. أجب عن هذا السؤالين زين، ثم بعد ذلك ابحث عن كيف ينزل الله، آمن بما جاء عن الله وعن رسوله وانتهى الأمر. أنت مؤمن، عندك إيمان مطلق زين، أنت عندك إيمان مطلق بما جاء رسوله، ومجرب، والله مجرب، والله وقعنا بشدائد واتجهنا إلى الله في ثلث الأخير من الليل وجاءنا الخير. نعم، قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى الفعل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، ويقول أنا الملك، ومن ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فبعن علي بن أبي طالب وابن سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وابن الدرداء أو عثمان بن أبي العاص، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله حين يبقى ثلث الليل الأخير، وهذا حديث متواتر، وهذا صح الرواية. باب جاء في القرات بليلة، حدثنا محمود بن غلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح صلى على أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض بصوتك، فقال إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا، وقال عمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال إني أوقظ الوسنان، أي النعسان اللي غلبه النعس يسمى الوسنان، وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا. وفي باب عن عجدة ومهان وأنس وأم سلمة وابن عباس الحديث أبي قتادة حديث غريب،
وإنما أسدوا يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة. وقدرنا سيدنا مروى هذا حديث بن عثابة عن عبد الله بن رباح مرسلا. حدثنا قد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، كان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك كان يفعل، قد كان يفعله الرسول ربما أسر بالقراءة وربما جهره. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إذا الأمر سعة، الجهر هيئة، أنت تيجي تجهر تيجي ما تجهر على سيد الإمام بالمسجد وما جهر المغرب، يعني صح خالف السنة لكن صلاته صحيح. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن مسلم بن العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا وجه ما جاء في فضل التطوع في البيت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم بن نضر عن مسر بن سعيد قال زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوب الباب عن عمر بن الخطاب، فأفضل صلاة هي في البيت إلا المكتوبة. وجاء من عبد الله وابي سعيد وابي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعيد وزيد بن خالد الجهني وحديث زيد بن ثابت حديث حسن. وقد خرج في رواية هذا الحديث فروى موسى بن عقبة وابراهيم بن وابي النضري عن أبي النضري مرفوعا ووقفه بعضهم، وروى مالك بن وابي النضري ولم يرفع عنه مرفوعا صح. حديث إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نوير عن أبي عبيد عن عبيد الله بن عمرو عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب على الأسئلة اللي موجودة على الكستر بدقائق معدودة، وغدا إن شاء الله درس لغة مرام بإذن الله تعالى.